بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسسة الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أقم صلاة.
انحلت بك المصائب،
أقم الصلاة،
أو داهمتك الكروبات،
أقم الصلاة.
فإذا جاءك الخبر غدا ستفصل،
أقم الصلاة،
ولا غدا سيحصل لك كذا،
أقم الصلاة.
هل تقول دعوني أصلي ركعتين؟
فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.
أنت يا مسلم يا من تصلي، هل وجدت أثرها ونفعها؟ وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها؟ هل حسيت أنك فعلا محتاج للصلاة؟
الله يقول لو كانت صلاتك صلاة لمنعتك من الشهوات.
وبعضهم إذا صلى ينظر في الساعة ويصلح الهندام ويخرج الجوال وينظر في الرقم ويقفل ويعمل وإجراءات، وهذا يعبث في أنفه، وهذا يبيع ويشتري.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا.
كيف أخشع في صلاتي؟
أن تحضر قلبك لكي لا يدخل العدو عليك.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أطلع اليوم مع أصحابي وأقعد مالك يوم.
ما هو سر الخشوع في الصلاة؟
أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله.
فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة.
الصلاة الصلاة
هي الصفة اللازمة والقاسم المشترك في جميع صفات المؤمنين في القرآن الكريم.
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
مفتاح السعادة
إنها الصلاة، من حافظ عليها فهو على خير كبير.
قصص.
ثم تفاجأ أنفاس تحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في الرصيف.
قصص.
وإذا حصل يعني تأكير أو تشويش وزعل بينه وبين العيال، أي نعم خرج يصلي، يبغى ينفك من الحرمة، ولا ما قصده الصلاة.
قلوب معلقة بالمساجد،
أنهم يكونون في ظل
قلوب معلقة،
لأنهم يحبون الصلاة، يدور على الصلاة، يبحث عن الصلاة، يبكي للصلاة، يحزن إذا أغلق المسجد، يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا.
قلوب معلقة.
عن عدي بن حاتم قال: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد.
أقم صلاتك. مقتطفات منوعة مع كوكبة من المشائخ تم إخراجها بعناية لك أخي المسلم.
الصلاة قد جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء هذا أيضا حينما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالصلاة قارنا لها مع التوحيد، حينما سأله جبريل كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن جبريل سأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولأهمية الصلاة كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبينون منزلتها، وكذلك أيضا جاء بيان منزلة عاملها عند الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا قد صدرها في أول قائمة العبادات العملية البدنية، وذلك لما لها من مكانة عظيمة جليلة القدر. ويكفي في ذلك أن الشارع الحكيم ما نص على أن ثمة شيء من الأعمال إذا تركه الإنسان من أعمال الإسلام يكفر به من الأعمال البدنية إلا الصلاة، وهذا ظاهر في جملة من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الميزات التي اختص الله عز وجل بها هذه الصلاة، من هذه الميزات أن هذه الصلاة علامة فارقة من علامات أهل الإيمان، إذ لا يمكن أن يكون مؤمنا من لا يصلي. وإذا تعرضنا للآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم لوصف أهل الإيمان، نجد الصلاة هي الصفة اللازمة والقاسم المشترك في جميع صفات المؤمنين في القرآن الكريم، إذ لا يعقل أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الإنسان مؤمنا وقد قطع علاقته وصلته بالله سبحانه وتعالى. ولن نأخذ بعض النماذج كأدلة وشواهد على هذا الكلام. من أول سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن لا شك فيه، إذ كيف يكون شك فيه هو من عند الله سبحانه وتعالى. لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى ونورا وشفاء وسعادة ودلالة وخيرا وتوفيقا لفئة من الناس، ليس لكل الناس، للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويضعون مراقبة الله وخشيته بين أعينهم. وكأن سائلا من الناس يقول يا ربي من هم هؤلاء الذين يعني القرآن هدى لهم وهم يتقونك، من هم؟ فتأتي صفاتهم. قال عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، وهذا أهم شيء في حياة المسلم، لأن عالم الغيب أعظم بكثير من عالم الشهادة. فكل شيء غيب عنا كثير من ذلك الذات الإلهية مغيبة عنا، الجنة من الغيب، النار من الغيب، الملائكة من الغيب، ما يحصل للإنسان في القبر من الغيب، ما يحصل للإنسان في عرصات القيامة من الغيب. الله سبحانه وتعالى ما كشف لنا من العالم إلا الجزء البسيط، ولهذا رب العالمين قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أي نعم، فما غيب عنا كثيرا، يجب علينا أن نخضع هذه المغيبات للإيمان المطلق، الإيمان بالغيب، لأن إيمان المؤمن في قلبه وإيمان الكافر في عينه، الذي يريد أن لا يؤمن بشيء إلا إذا رآه هذا يقصر ويعيش في سجن المادة المحدود. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهذه تأتي دليلا على إيمانهم بالغيب، فإن الصلاة آثارها ونتائجها ليست في هذه الحياة، يعني ليس للصلاة الآن عائد مادي يجده الإنسان الآن، ولكن الصلاة آثارها وعوائدها ونتائجها وأسرارها كلها تأتي في الآخرة، وإن كان هناك جزء من التوفيق يحصل للإنسان المصلي في هذه الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. الله أكبر، ما أعظم هذه الشهادة. أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه الأمور على هدى من ربهم. وتصور واحد يعيش في الدنيا وهو على هدى من الله، وأولئك هم المفلحون، الذين أفلحوا في الدنيا وأفلحوا عند الموت وأفلحوا في القبر وأفلحوا يوم القيامة وأفلحوا حين يدخلون دار المفلحين في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا والله هو الفلاح. هذه الآية دلت على أن صفة أهل الإيمان الصلاة. أيضا يقول عز وجل في أول سورة الأنفال إنما المؤمنون، وإنما هنا يسميها العلماء علماء اللغة أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دلت هذه الآية على أن هناك مؤمنون على الصورة، أما هنا على الحقيقة. من هم الذين إيمانهم على الحقيقة؟ من اتصفوا بهذه الصفات، ثلاث منها قلبية، إذا ذكر الله وجل قلبه، إذا تلي عليه القرآن يزيد إيمانه، على ربه يعتمد ويتوكل ويفوض أمره إلى الله، بعدين يقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب ما الذي لهم يا ربي؟ قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيضا يقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات، هذه في سورة التوبة، يصفهم الله عز وجل ويشهد لهم بالإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله باتصافهم بهذه الصفات العظيمة وهذه الشهادة الربانية لهم بأنهم مؤمنون على الحقيقة. والمؤمنون والمؤمنات بعدين بينهم ولاية، بعضهم أولياء بعض، يوالون بعض ويحبون بعض. ليه؟ لأن الرابطة التي بينهم رابطة عظيمة وهي رابطة الإيمان. طيب ما هي أعمالهم يا ربي؟ قال يأمرون بالمعروف وهو كل ما أمر به الشرع، وينهون عن المنكر وهو كل ما أنكره الشرع، ويقيمون الصلاة ويوثقون علاقتهم بالله، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله أي طاعة مطلقة من غير تبرد ومن غير مناقشة، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ما أعظم هذه الشهادة. أيضا يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هذه الآية تبين طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها، لكن هذه الطبيعة تغير بالشرع وبالآداب وبالتربية الإيمانية. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير أيضا منوعا، إلا استثنى الله عز وجل طائفة من الناس ليسوا على هذه الصفة، وهم أهل الإيمان الذين تحلوا بصفة الصلاة، إلا المصلين. لكن من هم المصلون أيها الإخوة؟ أهم أصحاب الصلوات الموسمية الذين لا يصلون إلا يوم الجمعة، أو لا يصلون إلا الظهر لأنه في الدوام يبغى ينفك من العمل والدوام، فتجده قبل الأذان يتوضأ ويروح يصلي، لكن ما تلقى يصلي صلاة العصر في البيت. أي نعم، يروح بعد الدوام متعب يتغدى ويرقد ولا يصلي صلاة العصر في المسجد. أي نعم، لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ليسوا أصحاب صلوات مزاجية على الكيف. بعض الناس ما يصلي إلا بالمزاج، إذا كانت الأجواء بينه وبين أهله في بيته ما خرج يصلي، وإذا حصل يعني تعكير أو تشويش وزعل بينه وبين العيال أي نعم خرج يصلي، يبغى ينفك من الحرمة ولا ما قصده الصلاة. لكن لو الجو صافي بينه وبين عياله لجلس في بيته مع امرأته، هذا غلط. الذين هم على صلاتهم دائمون في الليل والنهار، في السفر والحضر، في العافية والمرض، في كل وقت مع الله على موعد دائم، في الفجر في المسجد، في الظهر يدع الدوام وإلى المسجد، في العصر يأتي من الدوام وهو متعب يتغدى ولا ينام يصلي، في المغرب يذهب يتمشى لكن عينه على الصلاة، يرجع قبل أن ينام يبدأ يصلي على موعد، فذلكم الرباط. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
الصلاة، الصلاة، الصلاة. اسمع يا أخي الغالي، إذا خسرت أموالك استعن بالصلاة، إذا مات الولد استعن بالصلاة، إذا صار بينك وبين زوجتك خلاف استعن بالصلاة، إذا ما وجدت وظيفة استعن بالصلاة، إذا نزلت بك مصيبة استعن بالصلاة، إذا ما استطعت أن تفهم آية في القرآن استعن بالصلاة، إذا ما تذكرت حديث قد جاء في حياتك استعن بالصلاة، إذا لم تجد بيئة صالحة استعن بالصلاة، إذا وجدت في قلبك ضيقة استعن بالصلاة، إذا نفر الناس منك استعن بالصلاة، إذا جفت أعينك من الدموع الخاشعة استعن بالصلاة، إذا آذاك الناس استعن بالصلاة. وين يا أخوة الكرام من هذه الآية؟ تنزل علينا الكرب، وتأتي علينا المصائب، وتموت الزوجة، ويموت الوالدين، ويموتون الأبناء، وتتفرق الأسر، وتطلق النساء. من منا يقبل على المسجد ساجدا راكعا لله وهو يستشعر استعينوا بالصبر والصلاة؟ من منا يجد هذا الشعور في قلبه؟ من منا إذا حمل جنازة أبوه وهو يبكي وذهب به إلى المقبرة عرف أن الملجأ المحراب فأقبل على المحراب؟ من من أصحاب الأسهم لما سقطت أسهمهم كان مليونير في الصباح وأصبح
مديونا في الليل، من منهم انكب على المساجد؟ من منهم سجد وركع؟ من منهم تذكر واستعينوا بالصبر والصلاة؟ كم منا من بينه وبين ابن عمومته سوء تفاهم، له سنة أو سنتين ما سلم عليهم ولا قابلهم، هل استعان بالصلاة لعل الله أن يلين قلوبهم؟ كم منا من يريد أن ينتقل بجوار والده وهو في العنان المركزة، وكلما قدم طلب نقل رفض، هل استعان بالصلاة؟ الصلاة ما هي مجرد بس عبادة نريد منها أن نميز كافر مسلم كافر مسلم ونفرح، ونسينا أن الصلاة أعظم من قضية مسلم وكافر. أنت يا مسلم يا من تصلي، هل وجدت أثرها ونفعها؟ وجدت لذتها وطعمها وحلاوتها؟ هل حسيت أنك فعلا فعلا محتاج للصلاة، ولا حسيت أن المسجد محتاج لك تبغى تكثر عدد المصلين؟ هل تشعر وأنت في طائرة وتريد أن تصلي أنك بحاجة إلى الصلاة؟ تجد عندك حاجة ملحة ودموع تخرج من قلبك ليس من عينك، وتقول في نفسك أبي لو سجدة، أبي لو ركعة بس، أبغى أوقف أمام الله عز وجل. هل عندنا هذا الشعور أن حنا نحب الصلاة ونبغاها، ولا أننا إن جات جات وما جات؟ إن كان نحن من الحال الثاني فقلوبنا ميتة ولازم نعالجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن محبي الصلاة ماذا قال عنه؟ قال جزاؤهم يوم القيامة أنهم يكونون في ظل العرش، لأنهم يحبون الصلاة، يدور على الصلاة، يبحث عن الصلاة، يبكي للصلاة، يحزن إذا أغلق المسجد، يعلم أن الفرج كله عندما يضع جبهته في التراب أمام الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استشعرت معي الحديث؟ لو تمد يدك يوم القيامة ما في ظل، لو تأتي بأي شيء تريد أن يكون له ظل ما له ظل، لن نجد ظل يوم القيامة إلا تحت العرش. لكن من هو اللي يروح تحت العرش؟ مو أي واحد، سبعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف السبعة صنف اليوم نتكلم عنهم، تدرون من هم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل ما ترك الوظيفة، موظف ويشتغل ويمكن تاجر من كبار التجار، لكن هو رايح لتجارته قلبه وراه في المسجد، وهو رايح يشتري لأبنائه طعام أو من السوق قلبه وراه في المسجد. ولذلك قبل الأذان يرفع يشوف الساعة فيقول لأولاده خلاص انتهى السوق الآن المسجد، قلبه معلق في المساء. اللهم اجعلنا منه.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك؟ هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال، وأنها نور القبر، وأنها نور الحشر، وأنها الثبات على الصراط؟ هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله، وأنها شافعة لك عند الله؟ والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم نندم على الدنيا وما فيها، ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره. بكى الإنسان على ما فاته من حطام لا يسوي شيئا سينزع منه كيوم ولدته أمه، يبكي على الدنيا وشهواتها ملذاتها ومصائبه في أهله وماله وولده، ولا يبالي بحق الله. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا فاتت الصلاة جلس الرجل منهم يبكي، وربما عزي كما يعز الرجل الذي فقد شيئا من أهله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وتر أهله. هذا البلاء العظيم أننا لا نشعر. استشعر لمن هذه الصلاة؟ لملك الملوك وهو أغنى ما يكون عنك، وأنت أفقر ما تكون إليه. يستحي الإنسان إذا انقضت الصلاة وسلم منها وليس فيها حق لله محفوظ. والله إنها لمصيبة. كان علي زين العابدين إذا توضأ أحمر واصفر وتغير وجهه فيقال ما الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول ألا تدرون من أناجي؟ من أناجي؟ أناجي ربي وخالقي ورازقي، به أعود وإليه ألتجي. لو أنك تلتجي إلى شيء حاشا كضرب للمثل لأحسنت ما بينك وبين ذلك الشيء، فكيف وأنت في جميع أمورك وشؤونك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، يشرفك ويكرمك. فهذه الصلاة ينعم بها عليك من أجل أن تناديه. ولذلك قام السعداء قام الخاشعون فأدوا حق الله في خشوعهم، قام الراكعون الساجدون المخبتون، قام الذين عرفوا ربهم. فإذا قالوا الله أكبر هانت عليهم الدنيا وما فيها. جعل الله فاتحة الصلاة الله أكبر لأجل تستشعر أنه ليس هناك شيء أكبر من الله، وإذا كان ليس هناك شيء أكبر من الله لن ينصرف شيء من قلبك ما دمت بين يديه، لأنه أكبر من كل شيء. فإذا استفتح المؤمن الموفق صلاته واستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن هذا الكون كله تحت أمره وقهره، تلذذ بآياته وتلذذ بمناجاته، فأناب إليه إنابة المخبتين وذل بين يديه ذلة الخاشعين، فوقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا ذلك.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
إن حلت بك المصائب أو داهمتك الكروبات، فإذا جاءك الخبر غدا ستفصل ولا غدا سيحصل لك كذا، هل تقول دعوني أصلي ركعتين؟ هنيئا لمن قالها وهو يعلم، لكن نرجع ونقول أي صلاة التي تحقق لك النجاة؟ كل منا يقولها بحاله إن لم يقلها بلسانه. كثرة الفتن وكثرة الشهوات، وقل من أنجاه رب البريات. ثم قال لك سبحانه في كتابه الذي هو هدى للعالمين، هدى للمتقين، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يا رب دلنا على طريق ننجو فيه من الفتن والشهوات. قال سبحانه في تلك الآية التي علمت من الذي يسقط في الشهوات،
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
يقسم أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها ولكن ضيعوا مواقيتها، يعني كانت الصلاة هذه حاجز وحجاب عظيم دونهم ودون الشهوات. الله يقول لو كانت صلاتك صلاة لمنعتك من الشهوات. إن الصلاة تنهى نجاة يا جماعة، نعم تأتيك وأن تريد أن تلقي ببصرك إلى ما حرم الله فتنهاك وتقول لك قبل قليل وضعت جبينك في الأرض خوفا منه ورجاء ما عنده، كيف هان عليك أن تعصيه؟
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
صلاتنا وصلاتهم بيننا وبين السلف، إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعنه أبو لؤلؤ المجوسي قبحه الله، فقال عمر حين رأى نزف الدماء: قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس. ثم حمل فأدخلوه بيته وأغمي عليه. قال المسور بن مخرم رضي الله عنه: فجعلنا نناديه ننبه وجعل لا ينتبه. فقال بعض القوم: إن كان ليس ينتبه فاذكروا له الصلاة. الآن عمر في غيبوبة من الطعن، يعني من هذا الجرح الذي يشعب دما، وفي رواية: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. ففتح عينيه سبحان الله وقال: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. والقصة رواه الطبراني وغيره وصححها في الإرواء. نزل الموت بساحته ولا يهم إلا الصلاة، هي رافعة للدرجات مذهبة للسيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، وهي راحة المتقين وقرة عيون الصالحين، ومن أسباب حفظ الله للعبد. تجلب الرزق والبركة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعقبة للتقوى. هؤلاء سلفنا رحمهم الله ينتظرون الصلاة بأشواق المحب ويحسنون الاستعداد لها. عن عدي بن حاتم قال: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. كان لهم حضور قلب وخشوع بين يدي الله. كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى، يعني لا يتحرك، ما في عبث. قال مجاهد رحمه الله: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاة. وقالوا لعامر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. فقال: أبي الجنة والحور العين ونحو ذلك. قالوا: لا. قال: بما؟ قالوا: بأهلينا وأموالنا. قال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن يكون هذا مني في صلاتي، يعني لأن يكثر طعن الرماح في جسدي أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمور الدنيا. كانوا من فقههم يحذرون فقد الخشوع، حتى قال حذيفة: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ولذلك كانوا يجتهدون في ستر ما يظهر من الخشوع إخلاصا، وليس يعني المبالغة في طأطأة الرأس ويعني الجهر بالصياح في الصلاة. كان لهم صبر على الصلاة ومجاهدة حتى ذاقوا طعمها وتنعموا بها، مثل ما قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعرفون فضل صلاة الجماعة. تزوج الحارث بن حسان وكان له صحبة، فقيل له: أتخرج، يعني صلاة الفجر، وإنما بنيت بأهلك، يعني هذه ليلة الزفاف، يعني مشيها في هذه الليلة. فقال: والله والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء، يعني الصبح في جماعة، لامرأة سوء. قال الهيثمي إسناده حسن. عامر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي. قالوا: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. عزن خاتم. نعم، كيف صلاتنا؟ والله يا أخوان الواحد يخجل ويستحي، يعني سوء الاستعداد والتقصير في ذلك والتأخير، ويعني بعض الناس لا يصلي أصلا، وبعضهم يجمعها مع بعضها في آخر اليوم، بعضهم إذا تزوج لا يرى له أثر في المسجد يمكن مدة، وبعضهم إذا صلى ينظر في الساعة ويصلح الهندام ويخرج الجوال وينظر في الرقم ويقفل ويعمل وإجراءات، وهذا يعبث في أنفه، وهذا يبيع ويشتري في الصلاة، وهذا يتابع الزخارف، وهذا يحاول التعرف على من بجانبيه. ثم كيف الملابس؟ يعني هذا شفاف، وهذا ملابس النوم، وهذا متسخة، وهذه رائحة العرق. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو وقف واحد منهم بين يدي عظيم من عظماء الدنيا ماذا كان سيفعل؟ أيها الإخوة والأخوات، القيام في الصلاة لله رب العالمين يتطلب حرصا من مرحلة مبكرة، يعني من بداية الأذان والترديد مع المؤذن والتبكير والاستعداد حسن الوضوء والمشي للمسجد. والمرأة كذلك في قيامها في محرابها في بيتها في المكان المخصص لصلاتها، مثل ما كانت مريم عليه السلام تفعل. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة الصلاة.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
تعال أخي الغالي واسمع إلى ذاك الرجل، رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حرف، وأخذ الله بصره فلا يبصر مشهد في حياته، وأخذ الله منه النطق فلا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عن شيء. هذا معذور ولا مو معذور؟ هو لا يسمع النداء أصلا. والله هذا الرجل لا تفوت صلاة. سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي معه، حتى الترجمة لا تكون كالصم بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهه عشان يوصل المعلومة. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقظه، لكن قلبه معلق، نحسبه الله حسيبه، قلبه معلق للمساجد. فقام للصلاة، فتح الماء ما عنده ماء، ذهب ليتوضأ في المسجد، وصل إلى باب دورة المياه أعزكم الله، والمبصرون نائمون هناك، والذين ينطقون ويسمعون من شق الله أسماعهم وأبصارهم نائمون. ركدوا الساعة على الدوام، وفايز يراها الله سبحانه وتعالى. بحث وجد الباب مغلق، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ طيب خلاص أنت معذور ارجع لبيتك. فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضأ. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين، إذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز جالس على الرصيف، ثم تفاجأ أن فايز تحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في الرصيف ويتلمس. الرجل الكبير يعلم أن فايز ما يتكلم ولا يسمع، لكن يعلم أن عنده عقل ما هو مجنون، فذهب إلى فايز يشوف إيش عنده، رحمه تقطع قلبه عليه. جاء ولقى فايز قاعد يدور أين صنبور الماء اللي يسقي هالزرع، يبغى يتوضأ منه. قل لي يا من عندك مكان الوضوء ما تحتاج لها الأمور، ويسرها الله لك وسيسألك الله عنها، هل صليت؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. الشايب ما تحمل، أخذ فايز وحمله من الأرض وأخذ يحتضن فايز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به يفكر الآن كيف يقول له أني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي، كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادة ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب، وفايز يدور شرب من المزرعة، فأخذ مباشرة إلى بيته تخنقه العبرات وجاء بكوب ماء وأعطاه فايز. أول ما حط في يد فايز، فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس باليد الثاني، أعطاها الرجل الحين فكر في طريقة أحسن يوصل له أنه يبغى يتوضأ. رفع وشمر عن ساعديه وصار يشير له بأني أريد أن أتوضأ ويغسل إلى المرافق، يعني أبغى أتوضأ ويمسح على رأسه، يعني ما أبغى ما أشرب أبغى أتوضأ. إذ بالشايب تخور قواه وينخلط في البكاء، ثم أخذ فايز وداه المغسلة وفتح له صنبور الماء وأخذ يد فايز وخلاه يلمس الماء وجلس ينظر لفايز وهو يتوضأ.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
اتصل بي الأخ ليا قال لي أنت قريب ولا بعيد؟ قلت والله أنا بعيد في العمليات. قال ممكن تجينا الآن؟ قلت لا والله ما أقدر، العملية جاهزة ولا أقدر أطلع. قال يا دكتور عندنا آية من آيات الله تعال شوف. والله ما أقدر. قال على العموم هذا أنا شفناها، أنا وأخوي حمد وفلان الفلاني اللي غسل معنا وأربعة أولاد للمريض اللي للمتوفى اللي أنت تعرف المريض الفلاني اللي توفى اليوم؟ قلت نعم أنا مريت عليه الصبح وكان يحتضر. قال توفى جابوه لنا. لقنتها الشهادة يا دكتور؟ قلت لا والله ما لقنتها، أنساني إياها الشيطان. أحد لقنها الشهادة؟ قلت ما أعتقد. يعني كانت عنده الممرضة الأسترالية كافرة وأغلوا كل اللي يشتغلون ليسوا عربا ولا يتكلمون عربية وبعضهم كفار. قال إذن هذا وش فيه؟ قلت هذا دماغه طاير، في جلطة أكلت دماغه كله، لا حركة لا ولا حركة، لا يتحرك من دماغه قيد أنملة. قال طيب وجدناه على الشهادة السبابة واقفة هكذا وكلما فتحناها لنفتحها رجعت كما هي. من الذي أوقظه؟ من الذي لقنه الشهادة؟ من الذي قال له قل لا إله إلا الله؟ من اللي ذكره؟ الأسترالية؟ لا، شيء آخر. بعض الناس يحاول أن ينزع لا إله إلا الله من واحد ما يستطيع، وهذا ما عنده إلا ربه، ذكره إياها ربه. ليش؟ وجعلنا لكل شيء سببا، ما في شيء بلاش، وجعلنا لكل شيء سببا. تعرف ليش؟ قلت للضياء عطني ولدة ممكن أكلم واحد من عياله؟ قال نعم هذا واحد من عياله. قلت لأبوك على إيش؟ قال أبوي من عرف نفسي، من عرف نفسي وله مكان مخصص في الروضة على يمين المؤذن ما تعداه أبدا.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اجعل لك ساعة فرغها لله، ليس فقط وقت الصلاة، اجعلها في غير وقت الصلاة، إما صلاة تنتظر فيها صلاة أخرى، أو أنك تأتي قبل الأذان بنصف ساعة، بساعة، بوقت وزمن لحما أذن، فتصلي ركعتين تحية لبيت الله جل وعلا ثم تجلس، لأن انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط في سبيل الله، فذلكم الرباط. اجعل لك جزءا من الوقت في بيت الله. المؤمن قلبه معلق بالمساجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، لا دنيا تلهيهم ولا أشغال تمنعهم ولا تفاهات أحيانا تمنعهم عن المكث في بيت الله جل وعلا. الراحة النفسية، الاطمئنان، السكينة، الخشوع، وين تلقاها؟ في أحب البلاد إلى الله، في المساجد. عود نفسك اليوم أنت وعيالك أن نجلس ولو ساعة، ولو ساعتين، من الظهر إلى العصر، أو من الفجر إلى طلوع الشمس، أو الضحى قبل الظهر آتي، أو بعد العشاء أجل الساعة، أو بعد قيام الليل، أو أي وقت كان الصالحون لا ينفكون عن الجلوس في بيوت الله. وإذا ضاقت عليهم الدنيا لجأوا إلى المساجد، المسجد بيت كل تقي. خرج النبي يوم من الأيام من صلاة العصر من المسجد، ثم رجع إلى المغرب فوجد بعض الصحابة جالسين ما خرجوا من العصر إلى الغروب، فسألهم: ما الذي أجلسكم من صلاة إلى صلاة جالسين؟ قالوا: قضينا فريضة وننتظر الأخرى. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ أنتم متأكدين ما جلستم إلا لله عز وجل من صلاة إلى صلاة؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. 3 مرات يسألهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويجيبون نفس الجواب، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: أشهدكم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وينبغي للإنسان الحرص على الخشوع، فإن الخشوع هو قلب الصلاة، وكل شيء روح وقلب، وقلب الصلاة هو خشوعها. وانشغال الإنسان الذي يطرأ عليه أحيانا فينبغي للإنسان أن يدفعه، فقد أكد الله عز وجل مسألة الخشوع وجعل منقبة ذلك لأهل الإيمان الخلص، كما جاء في قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المراد بهذا أن الإنسان الذي يؤدي الصلاة من غير خشوع ستكون ثقيلة عليه، أما الذي يؤديها بخشوع وتدبر فإنه يحبها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الخاشعين، فكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي يلتمس الراحة بأداء الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي راحتي وطمأنينتي وميل قلبي في الصلاة، بخلاف الذي لا يخشع فإن الصلاة ستكون ثقيلة عليه. وينبغي أيضا أن يعلم أن ما يطرأ على الإنسان من أفكار ينبغي أن يقطعها، وربما يطرأ حتى على بعض الصالحين ونحو ذلك أو الخاشعين أو العباد، من الخواطر التي لا يسلم منها بشر.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
إذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر، كما في حديث أبي حميد وغيره. ماذا يقول؟ إذا توافرت هذه الشروط أقبل. ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا، منتظرا لها لصلاته، مرتاحا بها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال كثير من الناس، يأتي وذهنه مشغول بأمور الدنيا. يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء من أجل الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل. أحيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها، يريد الراحة منها، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها من هموم دنياه، لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. لكن إن شغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة. ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه، ولما شغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا. تجد الإنسان يدخل المسجد، وهذه قصة واقعة، دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب، نعم، إلا أنه ليس بجامع، فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر. نعم يخطط للمسجد كيف يكون جامع وما في منبر، وإذا في جانب المحراب غرفة قال تزال هذه الغرفة يحط منبر. يقول فرغ من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد، يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأننا شغلنا بدنيانا ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه. ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا شخص انشغل بمباح فكيف بمن اشتغل بمحرم؟ يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات. نعم لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر رضي الله عنه وأرضاه يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها. لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير إن شاء الله تعالى. فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة. الأمر الثاني سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار ومعاملات التجار، الموظف ونعرف أحوال الموظفين من عدم إيفاء الوظيفة حقه، والله المستعان.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
كم مرة دخلت في الصلاة فوسوس لك الشيطان بأفكار كثيرة حتى أنك لم تستطع أن تركز فيها؟ كم مرة هزمنا هذا العدو في الصلاة ثم ولى مدبرا وهو يضحك ويقهقه فرحان بالذي فعله بنا منتشيا بانتصاره علينا؟ نعم الشيطان متحمس لصلاتك، يسيل لعابه عليها، لا يرتاح إذا كنت أنت فيها مرتاح. والمشكلة أن الواحد منا ينجرف معه ويتبعه أينما سحبه، يقول له فكر في كذا يفكر فيه، ثم انتقل إلى كذا فينتقل إليه، وهذه أيضا فكر فيها فيفكر فيها، فجأة فإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فجأة فإذا المرأة في البيت لا تدري كم صلت. الشيطان مزعج مزعج. الصراحة علينا أن نعترف أننا خسرنا معهم جولات كثيرة، ولكن إلى متى؟ يجب أن نضع حدا لهذا المجرم. نغفل عن الصلاة قليلا فإذا المجرم بدأ يسحب، لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيل لك أحرسها، حرسها فقط هذه الدقائق 10 دقائق صلاة حرسها، ثم بعد ذلك ستأخذها، فأخذتها بيدك فحرستها، ثم بعد دقيقة دقيقتين نمت. فإذا الشيطان السارق يسحب منك شيئا من هذه الحسنات، ثم استيقظت ثم بعد دقيقتين نمت مرة أخرى فسحب، تنام يسحب حسنة حسنتين وهكذا إلى أن انتهت 10 دقائق. فبعض الناس خسر نصف حسناته، وبعضهم خسر جزءا بسيطا فقط، بعضهم لم تبقى له ولا حسنة واحدة، وعندها لن تحس براحة الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحنا بها يا بلال. يقول ابن القيم عن هذا الذي ينصرف وقد سحبت حسناته، قال فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطايا وذنوب وأثقال لم تخفف الصلاة عنه، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. هذه هي غاية الشيطان أن يوصلك إلى مرحلة يسحب منها الحسنات جميعا. ولكن ما هي وسيلته إلى ذلك؟ انتبه إلى هذه الوسيلة، انظر ماذا يفعل كي يصل إلى هذه الغاية. قال ابن القيم في الوابل الصيب: وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب. الله أكبر. قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، يعني الحجاب الذي بينك وبين الله يرفع. قال: فإذا التفت العبد بقلبه قال الله تعالى: أرخوها، يرجع الحجاب مرة أخرى. قال ابن القيم: فإذا أرخى الحجاب بين الله وبين العبد دخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها كأنها مرآة. الآن أرخي الحجاب يدخل الشيطان. قال: وإذا أقبل العبد بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله وبين ذلك القلب. يقول ابن القيم: وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإذا كشف الحجاب لم يستطع أن يدخل. قال: فإن فر العبد إلى الله تعالى وأحضر قلبه هرب الشيطان، فإن التفت حضر، وهكذا. قال ابن القيم: فهو هكذا شأنه وشأن عدوه، كلما انتبه رفع الحجاب، وكلما سرح رجع الحجاب فدخل الشيطان. أرأيت؟ كلما أحضرت قلبك لم يستطع الشيطان يدخل، فإذا أعرض قلبك أعرض الله عنك، فاستطاع الشيطان أن يدخل. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا هو الحل، أن تحضر قلبك لكي لا يدخل العدو عليك. وفي الصلاة توجد صفة معينة للتعوذ علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أزعجك الشيطان في الصلاة فماذا تصنع؟
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أطلع اليوم مع أصحابي وأقعد، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
أكمل اليوم دروسي أو أطلع مع أصحابي أو
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألحق على السوق قبل ما يسكر ولا؟
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد.
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد.
لقد دخل الشيطان علينا كثيرا، ولكن هذا الأمر انتهى. نعم انتهى الآن، وسنكون أقوى لأننا سنحضر قلوبنا، فلن يدخل الشيطان بيننا وبين ربنا، بشرط أن يعيننا الله تعالى عليه. فإذا أردت من الله تعالى أن يعينك فعليك أن تطلب منه ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
فما هو سر الخشوع؟ سر الخشوع هو أن توجه كل كلمة تقولها في الصلاة إلى الله، أن تقول كل ألفاظ الصلاة إلى ربك مباشرة، وألا يغيب هذا عن أي موضع في الصلاة. لا تقل كلام وأنت تسرد سردا فقط تفكر في إخراج اللفظ أو عد التسبيح، لا لا، وجه الكلام إلى ربك. فكر أنك الآن تخاطب شيئا مباشرا أمامك، يكلمك وتكلمه، يخاطبك وترد عليه. ألا تلاحظ أنك لو اتصلت بصديق فردت عليك آلة تسجيل وطلبت منك ترك رسالة، عندما تقول رسالة هذه شعورك وأنت تقولها بالضبط مثل شعورك وأنت تخاطب الصديق مباشرة؟ طبعا لا. عندما تتكلم مباشرة ستكون مرتاحا أكثر. لا تكن في الصلاة كأنك تسجل كلاما تقوله، تتلفظ تسرد، لا، كلم ربك مباشرة بالضبط. ألا ترى مثلا الذي يقول قصيدة يقولها بينه وبين نفسه شعوره يختلف عما لو أنه قالها لصديقه؟ إذا كان يترنم فيها لوحده تختلف عما إذا كان يخاطب بها صديقه ويسمعه إياها، وجه الكلام إلى ربك، لله المثل الأعلى. إذا تكلمت بأي كلمة في الصلاة، أي كلمة، يجب أن تستحضر أنك توجهها إلى الله. أنت الآن تقولها لله. من كان يعيش هكذا في الصلاة فإن له حياة تختلف عن حياة غيره، يستحيل أن يسرح، يستحيل أن يتلفظ بأي آية وأي ذكر بسرعة، يقول هكذا هذا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لا لا ما يكون، مستحيل. لأن تلك الأحاسيس التي يسكبها الله على القلب كل واحد منها يتعلق بمقطع من الصلاة، كل واحد منها له طعمه له وزنه، يستحيل أن تشعر بكل هذه الألفاظ مرة واحدة، لا يمكن. أنت عندما تأكل لا يمكن أن تشعر بطعم اللحم مع الحلويات مع المقبلات نفس اللقمة، مستحيل، يجب أن تجعل بينهم فاصلا. فكما أن الذي يأكل بسرعة لن يشعر بلذة الطعام فقط يسكت الجوع الذي ببطنه، كذلك الذي يقرأ بسرعة لن يشعر بلذة الصلاة فقط يسقط الفرض الذي برقبته. أما لذة العبادة فهذا شيء آخر، آخر قد رزقه الله لأناس يخاطبونه ويناجونه في صلاتهم، وليس كل همهم أن ينتهوا من التلفظ بالألفاظ فقط يقرأ الذي عليهم، لا لا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. استحضر أنك الآن تخاطب إلها عظيما أمامك يكلمك ويرد عليك وتكلمه، انظر إلى المذيع مثلا الذي أضاء له مصباح أحمر بأنه الآن على الهواء مباشرة، لماذا يركز وربما يضطرب مع أنه لا يرى أحدا من الجمهور ولا واحد، لكن لماذا هذه الرهبة؟ عنده يقين مرتفع بأن هناك الآن من يشاهده، أنت أيضا عندك يقين بأن هناك من يقابلك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. ونحن عندنا يقين كالشمس أننا بين يدي الله وقوف، يكلمنا ونكلم، يقول حمدني عبدي كما في الحديث. كما أن أكثرنا لم يذهب إلى القطب الشمالي ولم يره، ولكنه على يقين بوجوده لتواتر الخبر بذلك، هم المسلمات ما يشك أحد في القطب الشمالي، ولو ذهب أحدنا إلى هناك لوجده في مكانه لم يتحرك. كذلك إذا أردت أن تكلم ربك وأنت تقف بين يديه فستجده أمامك وإن لم تره، فما عليك إلا أن تتوضأ وتستقبل القبلة، فإن قلت الله أكبر فأنت الآن أمام الله، كلم الله، قل له الحمد لله رب العالمين، سوف يقول لك حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم سيرد عليك سيقول أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين سيقول لك مجدني عبدي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم بعد كل آية قف قليلا لكي يرد عليك ربك، كأنك تسمع جواب ربك عندما يقول لك حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم يقول قف قليلا كأنك تسمع جواب ربك عندما يقول أثنى علي عبدي. خاطب ربك، كلمه، قل له إياك نعبد، وأنت أمامه ويسمعك. إذا قل ما تشاء في السجود من طلبات ورغبات، بين في كل ركن بين كل ركن وآخر أنه هو أكبر سبحانه، قل له أنه هو أكبر، قل الله أكبر، أنت أكبر يا ربي، أطلب منه المغفرة بين السجدتين، ألا تحتاج المغفرة، أطلبها. ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه عندما يبدأ الوداع بقولك التحيات لله، لاحظ أنت تكلم الله. إذن سر الخشوع أن تنوي توجيه الكلام لله في الصلاة، وليس فقط تسميع أذكار أنت حافظها وسرد الكلام بسرعة، لا، الذي يصلي بهذه الطريقة يود أن الصلاة لا تنتهي. والله المسألة ليست تكليف، لا، تشريف. حتى أنا عندما يكلمني مالك الملك ما أستطيع أستحمل، هذا نواصي الملوك بيده يفعل ما يشاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، يناجي يعني يخاطبه، وذلك الإنسان دخل في الصلاة فقد دخل على الله، وقف بين يديه، فاستشعر أنه الآن يخاطبك وأنت تخاطبه. ويسبب أننا فقدنا هذا الشعور أننا نكلم الله، أصبحنا نهتم بالمخلوق أكثر من الخالق. وإلا فبالله عليكم لماذا إذا كان الواحد منا يصلي أمام الناس وهو إمام فإنه يقرأ بترتيل ومحاولة تجميل الصوت، وأما إذا كان يصلي لوحده أو في صلاة ليست بجهرية فإنه يقرأ بسرعة وبلا ترتيل؟ هل نحن نقرأ للخالق أم للمخلوق؟ هذا هو سر الخشوع، من داخل قلبك وجه الكلام، أرجوك أخي الكريم، أختي الكريمة، الآن في الصلاة القادمة طبق ذلك في أقرب صلاة.
ومقالي حمد رب العالمين، وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين، وعلى صحب وآلي وجميع التابعين. ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة، واستقيموا وأنيبوا قبل تعجيل الممات، إنه وعد قريب.
إنها الصلاة، إنها الصلاة مفتاح السعادة، من حافظ عليها فهو على خير كبير، فآه من قسوة قلوبنا. ويا لله ما أشد غفلتنا، جمود عين وقسوة قلب وطول أمل وحرص على الدنيا، فنشكو إليك يا ربنا ضعف أنفسنا، فاللهم ارحمنا واجعلنا في صلاتنا من الخاشعين، واجعلها راحة لنا وقرة لعيوننا وأنسا لقلوبنا وبلسما لهمومنا وجروحنا. اللهم تقبلها منا واغفر لنا التقصير والغفلة فيها، اللهم وحببها لقلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وشبابنا وفتياتنا، اللهم اجعلنا من رجال الفجر الصادقين المخلصين. كان مسروق يقول: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. فيا عبد الله احرص دائما أن تسجد لله كأنك تراه، فما بقي لك إلا الصلاة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
إذا أردت أن تصعد إلى الأعلى فعليك بالنزول إلى الأسفل. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك كلما سجدت وتذللت إليه أكثر اقتربت إليه أكثر وارتفعت مكانتك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه. يرفعك إلى أين؟ إلى حيث تكون سعادة. ألم نقل أن السعادة في الأعلى؟ السعادة والله في السجود، والسجود هو سر الفرح والسعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه ما يسره خر ساجدا لله، سجود شكر. هل عرفت الآن ما الذي تفعله طوال هذه السنوات؟ لقد كنت تقترب من ربك، لقد كنت تقترب من ربك. قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أليس من الخسارة ألا نستشعر كل هذه الأمور عند سجودنا؟ المصلي ينزل للأسفل وهو في الحقيقة ليس نزول للأسفل، لا، في الحقيقة اقتراب من الأعلى. ولهذا تسبح في سجودك، فإذا سبحت ماذا تقول؟ تقول: سبحان ربي الأعلى طاعة له لما أمرك فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والله والله الذي لا إله إلا هو إن من ألذ الأماكن في الصلاة والسجود. والله لكأنك تحس بالسعادة تتسلل إلى شغاف قلبك تسكن فيها. يا الله ما أحلى سجدة. جسدك يلتصق على الأرض وروحك تقترب من فاطر السماء والأرض. يقول شيخ الإسلام تيمية: تقرب الروح إلى الله في السجود، كما قال بعضهم: القلوب جوالة، قلب يجول حول الحش. حش موضع نجاسة. قال: قلب يجول حول الحش أعزكم الله، قال: وقلب يجول حول العرش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من السجود أكثر. قال: فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة. لاحظت؟ رفعه الله بها درجة في الجنة، وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال تسجد أكثر وترتفع في الجنة أكثر، وبالتالي تزيد من السعادة أكثر، تسجد أكثر وترتفع أكثر وتستمر تستمر. طيب إلى متى قمة السعادة؟ ما هي هذه القمة؟ الفردوس الأعلى، أقرب جنة إلى الذات الإلهية التي سقفها عرش الرحمن. من يسكنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ استمع إلى هذا الحديث. الربيع بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فقال لي سلني، أطلب مني. الرسول يقول له سلني أطلب مني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. أين يكون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فردوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني تريد شيئا آخر؟ قلت هو ذاك. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تصعد إلى الفردوس؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. هل اكتشفنا السجود الآن؟ ولكن هل الجسد فقط هو الذي يخشع؟ إذا تصعد بروحك إلى الأعلى، فهل الجسد فقط هو الذي يسجد؟ هناك شيء آخر يسجد والله، ليس فقط الجسد، إنه القلب، القلب يسجد. قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إي والله، يسجد بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان ما بين قلب يبيت عند ربه، قال حتى دخل عليه، يعني حتى دخل على الله، القلب دخل على الله، قال حتى دخل عليه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الآن القيم يكمل، اسمع اسمع، قال حتى دخل عليه، دخل القلب على الله وهو مستوٍ على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، وهو غني عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر ضعيفا. والقلب الآن يشاهد هذا الإله العظيم، وهو يجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته على قوم آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين. والقلب يعيش هذا كله، هذا هو سجود القلب. أن يخشع قلبك في السجود، هذا هو المطلوب. أما سجود الجسد سهل، كل يفعله، لكن من يسجد قلبه؟ يقول القيم هذا هو سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه.
إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود مجموعة من التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان أثناء الصلاة أو التأمل الروحي، موضحة أن أولى هذه التغيرات تتمثل في اندماج عقل المتطوع مع الكون تماما بعد 50 ثانية فقط على بدء الصلاة. وقد أكدت دراسة أمريكية حديثة أن معدل التنفس واستهلاك الأكسجين داخل جسم الإنسان ينخفض أثناء الصلاة بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، بالإضافة إلى زيادة مقاومة الجلد وارتفاع تخثر الدم بصورة أكبر. وبيّنت الدراسة أن الصور الملتقطة بالأشعة أظهرت أساليب عمل مدهشة لعمل المخ أثناء الصلاة، مشيرة إلى أن صورة المخ قد اختلفت في الصلاة عن صورته في الأحوال الأخرى العادية، وأن نشاط الخلايا العصبية في المخ قد انخفض وظهر بلون لامع في الأشعة. وقد أكد العلم الأمريكي رامشاندرن أن هذه النتائج والصور تعد دليلا علميا على ما يسمى بالسمو الروحي وعلى وجود الدين في المخ، وهو ما ينسحب تأثيره على بقية الأعضاء مثل العضلات والعين والمفاصل وتوازن الأجهزة. وأكد أن الأعضاء كلها ترسل إشارة إلى المخ أثناء الصلاة.
الصلاة عبادة يتقرب بها العبد من ربه دون الرجوع إلى فوائدها، ولكن من كرم الله للمسلم أن جعل للصلاة فوائد عديدة، سواء كانت فوائد إيمانية أو نفسية أو بدنية.
السجود بالذات له فائدة جميلة جدا على المخ، كما أن له فائدة على باقي أجزاء الجسم. على المخ بيفرز الشحنة الكهربية اللي موجودة في المخ، ولذلك حتى عملنا رسم مخ للناس اللي عندهم صرع وهو مش ساجد، وعملنا له رسم مخ وهو ساجد، فوجدنا أن أثناء السجود بتزول الكهرباء الزايدة اللي في المخ.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن الصلاة الخاشعة تهدئ النفس وتزيل التوتر.
عملوا صورة لواحد خاشع وعملوا صورة لواحد ليس في حالة خشوع، فوجدوا أن الصورة اللي احنا شايفينها صورة في الأشعة المغناطيسية، أن الدم كثير بيتكاثر في المنطقة الأمامية دي، ودي اسمها منطقة الناصية. الإنسان لما بيصلي بهذه المنطقة بتدفق فيها الدم كويس جدا، فتجد أنك أنت منطقة الناصية عندك قادرة على اتخاذ القرار. فإذا أردت أن تكون رجلا تتخذ قرار كويس عليك بالصلاة. قضية السجود نفسها لتزيد تدفق الدم في المخ، يقوي التركيز والحافظة، ويخليك بعد ما تكبر إن شاء الله وتبقى رجل كبير الناس كلها بتخرف، إنما أنت كمصلي ما بتخرفش وما بتلخبطش، الذاكرة عندك كويسة. الناس اللي بيجيهم ضربات قلب زايدة لو بيسجد كتير بيفرغ الشحنات اللي في القلب.
يقول الدكتور أليكس كارليل عن الصلاة، وهو الحائز على جائزة نوبل في الطب، إنها تحدث نشاطا عجيبا في أجهزة الجسم، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين.
فانظروا إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم يقول: حيث ينادى بهن، وإنما ينادى بهن في المسجد، قال: فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. لاحظ، في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. يمكن هالمنافق لو سئل قال: أنا عندي أنها غير واجبة، ترجح لدي أنها غير واجبة. اسمع ابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنهم: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تخلف عنها أين؟ في المسجد. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين مريض حتى يقام في الصف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد، الذي يؤذن فيه. هذه من سنن الهدى، فلا حاجة لأن يأتي أحد ويتفلسف ويشاهده الملايين فيجني على نفسه ويجني على هؤلاء. وتأمل في هذا الحديث العظيم الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. ما الذي يحرقنا؟ الذنوب. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. طيب الذي لا يصلي يحترق إلى متى؟ ما الذي يغسله؟ مسألة ليست سهلة أيها الأحبة.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
تارك الصلاة أدتها منكرا عظيما وحكمه القتل، فتاب إن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر أمير البلد أو السلطان، ويكون كافرا بذلك إذا أصح قول العلماء، وإلا من يجحد وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل من الأردن محمد القرالة يقول: ما حكم من مات وهو لا يصلي ولكنه موحد، فهل يصلى عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين؟
إذا علم أنه لا يصلي هو كافر في أرجح القولين ولا يدفن مع المسلمين، إذا علم أنه لا يصلي. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان لم يجحد وجوبها أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولكن أرجح أنه إذا علم بالبينة الشرعية أنه يترك الصلاة فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية.
الله أكبر. وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي.